أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تطبيقات في الاستصحاب، الدرس 78 من الحلقة الثانية. بعد أن تم الكلام في الاستصحاب، تعريف الاستصحاب، الدليل على الاستصحاب، تم الكلام في أركان الاستصحاب الأربعة، وتم الكلام في إطلاق الاستصحاب. الآن نتحدث في تطبيقات قاعدة الاستصحاب. تطبيقات قاعدة الاستصحاب أو تنبيهات الاستصحاب تتحدث عن أشياء هي في الحقيقة تفصيل فيما تحدثنا عنه سابقا، تفصيل في الإطلاق، تفصيل في ركنية ركن، هل أن هذا الركن يجري في هذا المورد أو لا يجري، لخصوصية فيه نبه عليه. فمثلا الآن لما جاي نتحدث عن التطبيق الأول من تطبيقات الاستصحاب وهو الحكم المعلق، نريد نقول هل أن الاستصحاب مطلق أو ليس بمطلق، هل يشمل الحكم المعلق أو لا فقط يشمل الحكم الفعلي التنجيزي. فإذا احنا في الحقيقة نتحدث عن شيء مما مر الحديث عنه سابقا. توسع فيما مر، تنبيه على شيء فيما مر، أقوال فيما مر، هذه كل شيء نسميه تطبيقات أو تنبيهات. تطبيقات الاستصحاب أو تنبيهات الاستصحاب. التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب أو تطبيقات الاستصحاب أن الاستصحاب هل يجري في الشبهات الحكمية التنجيزية أم في الشبهات الحكمية التعليقية؟ شنو معنى تنجيزي؟ شنو معنى تعليقي؟ تنجيزي يعني فعلي، معلق على شيء يعني غير فعلي، تعليقي غير منجز. وكل ما تقدم من حديث لنا سابقا تقدم في الاستصحاب الفعلي التنجيزي. وإذا ردنا نلاحظ الاستصحاب غير الفعلي لابد نلاحظ حالات الشك، وهي ثلاث حالات. الحالة الأولى أن أعلم بالجعل، كما لو أن المولى جعل علي الصلاة، أعلم بالجعل، أعلم بجعل الصلاة عليه، ثم أشك في بقاء هذا الجعل، هل نسخت الصلاة أو لم تنسخ؟ أستصحب بقاء الجعل علي لتحقق أركان الاستصحاب دون وجود مانع يمنع. الحالة الثانية أن أشك في المجعول، أشك في الفعلية، أنا أعلم بالحج وأعلم أنه يصير فعليا بعد الاستطاعة، ولكن أشك في بقاء الفعلية، هل أستصحب البقاء أو أنها زالت؟ هذه نحو ثاني من أنحاء الشك الثلاث. النحو الثالث من أنحاء الشك، الشك في مرحلة بين الجعل والمجعول، الأول كان جعلي، الثاني كان مجعولي، الثالث في مرحلة بين الجعل والمجعولي أشك، هذا نسميه تعليقي. الجاعل عندي معلوم ولكن المجعول غير معلوم، الفعلية غير معلومة. كما في أشك، أنا عندي علم بحرمة العصير العنبي شو وقت إذا غلى، الآن تحول زبيب، أشك هل أن الزبيب يأخذ حكم العنب لكي يصير بعد غليانه محرما أو شنو شي ثاني؟ هذا شو نسميه؟ نسميه شك في مرحلة بين الجعل والمجعول. هذا زبيب، هذا مو عنب، ولكنه غلا فعلا. العنبية التي أعلم بأن الجعل قد تحقق فيها غير متحققة، الغليان متحقق ولكن للزبيب وليس للعنب. فلو كان هذا عنبا وغلا شبيه؟ لصار حراما. الآن هو زبيب وغلا، فهل يصير حرام أو لا؟ هذا قال المصنف فيه قولان. القول الأول بجريان الاستصحاب، ليش؟ يقول لأن العرف يرى الزبيب والعنب شيء واحد، فإذا غلا حرام. الشيخ النائيني، الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، يقول لا يجري الاستصحاب لأن العنب غير الزبيب، فلا يوجد عندنا يقين بغليان العنب الذي هو الموضوع للحرمة، إذا لا يجري الاستصحاب. وفي المسألة تفاصيل دقيقة تأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة. ننتقل للتطبيق الثاني اللي يعبرون عن الاستصحاب في التدريجيات، وتقدم عندنا هذا الحديث عنه والإشكال والخلاف فيه، المقتضي المانع، أكو إطلاق لو ماكو إطلاق، ها رجعنا للإطلاق، لأن الأشياء إما تكون ثابتة كالوضوء إذا حصل يثبت، وعندنا أشياء متغيرة، هاي الأشياء المتغيرة مثل الزمان، الأيام، اليوم غير باكر غير عقبة، اليوم غير أمس غير أول أمس، هذا من جهة الزمان، وأيضا من جهة المكان، أنا جاي أمشي هنا فد شوية هناك فد شوية هناك وهكذا. فهل المدار في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة على الدقة أم على العور؟ فيه قولان. القول الأول أننا نبني علما على الدقة، إذا بنينا على الدقة لا يجري الاستصحاب، ليش؟ لأن الزمان اللي هو الأيام اللي هو نهار وليل وساعة وساعتين هذا مو ثابت متغير، والمكان اللي هو المشي مو ثابت متغير، فهذه ليس لها وحدة مستقرة وثابتة، وعليه بناء على الدقة لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن المتيقن لا يقين ببقائه لتغيره، والموجود الآن ليس هو السابق، وإلا هو لو كان السابق ما كان تغير، وإلا هو شيء جديد. هذا القول الأول. القول الثاني يقول بالجريان، ليش؟ لأن المدار على الوحدة العرفية وليس المدار على الوحدة الدقية العقلية، فالعرف يرى إن الذي يمشي وإن كان يقف للاستراحة ويتخلى المشي السكون، لكن العرف يراه شيئا واحدا، والمدار في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة على الوحدة العرفية لا على الدقة العقلية. فإذا كان المدار على الوحدة العرفية فدليل الاستصحاب بعد استظهاري أن القضية المتيقنة والمشكوكة على الوحدة العرفية دليل الاستصحاب يشمل مورد التدريجيات فيجري فيه. نطبق العبارة. تطبيقات استصحاب الحكم المعلق، كلامنا في الشبهات الحكمية للموضوعية، ويأتي توسعة إن شاء الله في الحلقة الثالثة. في موارد الشبهة الحكمية تارة يشك في بقاء الجعل لاحتمال نسخه، كما لو علمنا بحرمة شيء أو وجوب شيء ثم شككنا هل بقيت الحرمة والوجوب أم زالت، فيجري استصحاب بقاء الجعل ثانيا، وأخرى يشك في بقاء المجعول كما في الحج بعد افتراض تحقق المجعول وفعلية المجعول، كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان صار فعليا الآن فعلي، وشك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار، فيجري استصحاب المجعول الحرمة. الحالة الثالثة أن يكون الشك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول، وتوضيح ذلك في المثال الآتي، إذا جعل الشارع حرمة العنب، هذا حكم، إذا غلا. هذا قيد الموضوع اللي هو العنب أو المتعلق، ونفترض عنبا ولكنه بعد لم يغلي، فهنا المجعول ليس فعليا بل فعليته فرع تحقق الغليان. فلا علم لنا بفعلية المجعول الآن، ولكننا نعلم بقضية شرطية، وهي أن هذا العنب لو غلا فنحن نعلم بالجعل ونعلم بعدم المجعول، فعندنا علمان. فإذا تيبس العنب بعد ذلك وأصبح زبيبا، نشك في أن تلك القضية الشرطية إذا غلا يحرم هل لا تزال باقية، بمعنى أن هذا الزبيب إذا غلا يحرم كالعنب أو لا؟ فالشك هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه، إذ لا نحتمل النسخ، وليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليته، إذ لم يوجد علم أصلا بفعليته، فليس بفعلي، وإنما الشك في بقاء تلك القضية. يا قضية، القضية الشرطية إذا غلا حرم. فقد يقال القول الأول أنه يجري استصحاب تلك القضية الشرطية. لماذا؟ سبب الجريان والاستصحاب لأنها متيقنة الحدوث مشكوكة البقاء، ويسمى باستصحاب الحكم المعلق أو بالاستصحاب التعليقي. ولكن ذهب المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه وعلى المصنف وعلينا يوم نلتحق بهم، وين ذهب؟ ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب. ليش؟ إذ ليس في الحكم الشرعي إلا الجعل والمجعول، والجعل لا شك في بقائه، فالركن الثاني مختل، الشك في البقاء، والمجعول لا يقين بحدوثه، فالركن الأول مختل في المجعول، فالركن الأول مختل. وأما القضية الشرطية فليس لها وجود في عالم التشريع، الشرطية ما لها وجود، بما هي قضية شرطية وراء الجعل والمجعول يجري استصحاب. استصحاب التدريجيات، وقلنا استصحاب التدريجيات في الأشياء غير المستقرة، وراح يختل عندنا الركن الثالث من أركان الاستصحاب. زين، الأشياء، استصحاب التدريجات، الأشياء إما قارة توجد وتبقى، وإما تدريجية كالحركة كالمشي، توجد وتفنى باستمرار كالأيام. أما الذي يبقى القار مثل من؟ مثل الوضوء. فبالنسبة إلى القسم الأول الوضوء القار اللي يبقى لا إشكال في جريان الاستصحاب، وأما بالنسبة إلى القسم الثاني فقد يقال بعدم اجتماع الركن الأول والثاني معا، لأن الأمر التدريجي سلسلة حدوثات، آن الأول آن الثاني، الحركة الأولى الحركة الثانية، فإذا علم بأن شخصا يمشي وشك في بقاء مشيه لم يكن بالإمكان استصحاب المشي لترتيب ما عليه من الأثر كالصدقة مثلا، إذا مشى تصدق عليه. لماذا؟ يقول لأن الحصة الأولى من المشي معلومة الحدوث، صحيح، ولكنها لا شك في تصرمها معلومة عدم البقاء، والحصة الثانية من المشي مشكوكة شكا بدويا ولا يقين بحدوثها، فلم تتم أركان الاستصحاب في شيء. ومن هنا يشكل في إجراء الاستصحاب في الزمان كاستصحاب النهار ونحو ذلك، لأنه من الأمور التدريجية، الليل النهار الساعة. والجواب عن هذا الإشكال شلون نجاوب؟ إن الأمر التدريجي إحنا نسلم وجود التدرج الفعلي، على الرغم من تدرجه في الوجود وتصرمه قطعة بعد قطعة، نسلم بوجود الليل، ما نقدر ننكر الليل ولا نقدر ننكر الحركة، له هذا الشيء وحده ويعتبر شيئا واحدا مستمرا شلون؟ على نحو أن يصدق على القطعة الثانية عنوان البقاء فتتم أركان الاستصحاب بالوحدة العرفية في التدريجيات. يوجد اتصال، لا توجد فواصل بين قطعة وقطعة كما في من؟ في الزمان. وبالنسبة للمشي صحيح يوجد فاصل بين حصص المشي، لكن العرف يراه شنو؟ شيئا واحدا، لا يراه شنو؟ أشياء عديدة. مشيك يراه مشي واحد، والزمان يوجد اتصال فلا توجد فواصل بين قطعة وقطعة زمانية. زين، فتتم أركان الاستصحاب حينما نلحظ الأمر التدريجي بوصف هذا الأمر التدريجي شيئا واحدا مستمرا، فنجد أنه متيقن بداية ومشكوك نهاية فيجري استصحابه. سؤال، خو ما هو ملاك الوحدة؟ وهذه الوحدة مناطها في الأمر التدرجي. أولا، اتصال قطعات بعضها ببعض اتصالا حقيقيا مثل الزمان، كما هذا الزمان اليوم الساعة، كما في حركة الماء من أعلى إلى أسفل. هذا الأمر التدريجي متصل اتصالا حقيقيا كما في ذرات الماء، أو لا اتصالا عرفيا كما في حركة المشي عند الإنسان. فإن المشي يتخلله شنو؟ السكون والوقوف، والوقوف شيء والحركة شيء آخر، ولكن يعتبر عرفا شبيه مشيا متواصلا، فيصح شنو؟ الاستصحاب فيه. استصحاب الكلية، الكلام عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.